الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدليل العقلي. البحث في الدليل العقلي بحث في القسم الثاني من أقسام الأدلة المحرزة، لأننا سابقاً عند تقسيم الأدلة قلنا أن الأدلة التي يستعملها الفقيه لأجل تحديد الوظيفة الشرعية هي إما أن تكون أدلة محرزة وإما أن تكون أصولاً عملية. وقلنا كذلك أن الأدلة المحرزة تنقسم إلى دليل شرعي وإلى دليل عقلي، وقد تقدم الكلام سابقا، كل الكلام كان في الدليل الشرعي في أقسامه، في تحديد دلالته، في إثبات صغراه، في الحجية وما أشبه. الآن وصل بنا الكلام إلى القسم الثاني من أقسام الأدلة المحرزة، وهو البحث في الدليل العقلي. في البدء المصنف رحمه الله يتحدث في تمهيد عن تعريف الدليل العقلي، عن تعريف الدليل العقلي وعن تقسيم القضايا العقلية. أما المراد من تعريف الدليل العقلي، فالدليل العقلي في اصطلاح الأصوليين، في اصطلاح علم أصول الفقه، هو كل قضية يكون ثبوت محمولها لموضوعها بواسطة إدراك العقل. فعلى سبيل المثال، قضية الظلم قبيح، هذه قضية ثبوت المحمول فيها للموضوع، ثبوت الظلم، ثبوت القبح للظلم، إنما يكون من خلال إدراك العقل. فالعقل يدرك، العقل يدرك أن الظلم قبيح. هذا النحو من القضايا يسمى بالدليل العقلي في إصلاح من؟ في إصلاح علم أصول الفقه. إذن القضية العقلية أو الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل، بمعنى معنى يدركها العقل أن ثبوت المحمول فيها للموضوع يكون بواسطة الإدراك العقلي وبعيدا عن الكتاب والسنة، بمعنى أن ثبوت المحمول للموضوع لا دخالة للكتاب والسنة فيه، وإنما يكون ثبوت المحمول للموضوع بواسطة الإدراك العقلي. وتسمى هذه القضايا بالدليل باعتبار أن البحث فيها يقع عن صلاحيتها وعدم صلاحيتها، ماذا؟ لإثبات حكم شرعي أو لنفي حكم شرعي. فنحن نبحث عن دليليتها، بمعنى عن صلاحيتها لإثبات حكم أو لنفي حكم آخر. وبتعبير آخر، إن الدليل العقلي منوط بأمرين. ضابطة الدليل العقلي عبارة عن أمرين. الأمر الأول أن ثبوت المحمول للموضوع في القضية العقلية يكون بواسطة الإدراك العقلي بعيدا عن الكتاب والسنة. وثانيا، إن الدور المرتقب من القضية العقلية هو نفس الدور الذي يؤديه الكتاب والسنة، كما أن الفقيه من خلال رجوع إلى الكتاب والسنة يريد معرفة حكم واقعة معينة، إما من الكتاب الكريم وإما من السنة الشريفة. كذلك الحال في الدليل، في الدليل العقلي، فنحن نريد معرفة واقعة معينة، حادثة معينة، بالاعتماد على مدركات العقل فحسب بعيدا عن الكتاب والسنة، بمعنى أن علاقة الدليل العقلي هنا بالدليل الشرعي علاقة ماذا؟ علاقة عرضية. فنحن كما نستنبط حكما شرعيا بواسطة الدليل الشرعي، كذلك نريد أن نستنبط حكما بواسطة ماذا؟ بواسطة الدليل العقلي وبواسطة القضايا المدركة العقلية. زين، هذه القضية العقلية التي يريدها العقل والتي نريد من خلالها استنباط حكم شرعي، تارة تدخل في استنباط أكثر من حكم في أكثر من باب من أبواب الفقه، بمعنى أنها تكون ماذا؟ عنصرا مشتركا في استنباط أكثر من حكم وفي أكثر من باب الفقه، وتارة أخرى لا ليس لها صلاحية أن تدخل إلا في باب واحد وإلا في مسألة واحدة. مثال ذلك مثلا قضية الظلم قبيح العدل حسن، هذان قضيتان ماذا؟ هاتان قضيتان عقليتان، بمعنى أن إدراك حسن العدل وقبح الظلم ناشئ ممن؟ ليس ناشئا، ليس تابعا، ليس منبعه الدليل الشرعي، وإنما بسبب الإدراك العقلي. فالعقل يدرك أن الظلم قبيح، والعقل يدرك أن العدل ماذا؟ حسن وينبغي فعله، فهذان مدركان عقليان. هذه القضية لها صلاحية أن تدخل في استنباط ماذا؟ أحكام شرعية متعددة في أبواب متعددة، أو لا القضية القائلة ماذا؟ إن التكليف بغير المقدور قبيح، التكليف بغير المقدور قبيح، هذه قضية عقلية مدركة بالعقل، فالعقل يدرك أنه لا يمكن تكليف الإنسان بشيء ليس مقدورا له، هذا قبيح عقلا، العقل يدرك أن ذلك ماذا؟ قبيح. خب هذه القضية لها صلاحية أن تدخل في أكثر من باب فقهي، والاستنباط ماذا؟ نفي ثبوت حكم في أي باب فقهي. خب بخلاف قضية ضرب اليتيم تشفيا قبيحا، ضرب اليتيم تشفيا قبيح، هذا أيضا ماذا؟ إدراك عقلي، العقل يدرك أن ضرب اليتيم تشفيا قبيح، ولكن هذه القضية لا تصلح للدخول لاستنباط حكم إلا في ماذا؟ إلا في موردها، وهو لا مورد ضرب اليتيم، ولا تصلح ماذا؟ للدخول في أكثر من باب فقهي. إذن القضايا العقلية، القضية العقلية إما أن تكون لها صلاحية الدخول لاستنباط أكثر من حكم في أكثر من باب، وإما أن لا تكون لها مثل تلك الصلاحية. وبحثنا إنما يتركز على القسم القسم الأول، أي على القضية العقلية المشتركة التي تمثل عنصرا مشتركا، فنبحث عن ثبوتها، أصل ثبوتها، ونبحث عن حجيتها، أنها حجة أو ليس ماذا؟ أو ليست بحجة، هل يصح التعويل عليها في مقام استنباط الأحكام الشرعية أو لا يصح التعويل عليها؟ زين.
تقول الموضوع نفس اللي حسنه
تمهيد الدليل العقلي، كل قضية يدركها العقل، الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، والبحث عن هذه القضايا العقلية تارة يقع صغرويا في صحة القضية العقلية أنها صحيحة ليست صحيحة، ثابتة ليست ثابتة، العقل مدرك لها وليس مدركا لها ومدى إدراك العقل لها، وأخرى يقع كبرويا أي في حجية الإدراك العقلي لها أن إدراك العقل حجة وليس بحجة، يصح التعويل عليه واستنباط حكم منه كما يقول الأصوليون أو لا يصح التعويل عليه كما يقول الأخباريون. هذا هو البحث الذي وقع محل الخلاف بين الأصوليين وبين الأخباريين. والقضايا العقلية على قسمين، أحدهما قضايا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط كالقضية العقلية القائلة إن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته، وجوب شيء يقتضي ماذا أو يلزم منه ماذا؟ وجوب مقدمته، قضية عقلية وإدراك عقلي، ويصالح ماذا؟ للدخول في عمليات الاستنباط المتعددة. والآخر قضايا مرتبطة بأحكام شرعية معينة كحكم العقل بحرمة المخدر قياسا له على الخمر. المخدر هذا مقصود بماذا؟ مو البنج، المخدرات مقصود بماذا؟ المخدرات كالحشيش وأمثاله، قياسا له على الخمر لوجود صفة مشتركة وهي إذهاب الشعور، أو حكم العقل بحرمة الكذب لأنه قبيح. فهذه القضايا مرتبطة بأحكام شرعية معينة بباب فقهي معين بمسألة فقهية معينة، وليست فيها صلاحية ماذا؟ أن تدخل في أبواب وفي مسائل فقهية مختلفة. والقسم الأول يدخل بحثه الصغروي والكبروي معا في علم الأصول، يعني القضايا العقلية التي تمثل عناصر مشتركة بحثها في الصغرى وبحثها في الكبرى، يعني في أصل ثبوتها وفي حجيتها، هذا بحث أصولي. وقد يبحث عن أصل وجود إدراك عقلي وهذا بحث صغروي، وقد يبحث عن حجيته وهذا بحث كبروي، وكلاهما أصولي، كلا البحثين بحث ماذا؟ أصولي، لأنهما بحثان في العناصر المشتركة في عملية الاستنباط.
العقل
ضمن العقل، نبحث عن العقل حجة وليس الحجة في استنباط الأحكام الشرعية، هذا بحث أصولي، يعني بحث عن بحث عن الحجية.
هذا البحث بين الإخبارين
يعني البحث عن حجية الدليل العقلي من بحث علم الأصول، هذا المقصود، البحث عن حجية الدليل العقلي من أبحاث علم الأصول، لأن علم الأصول بحث عن الحجية الشرعية التي يمكن الاستنباط منها ماذا؟ حكم شرعي، ومن جملة تلك الحجج هو حكم العقل، فيكون بحثا أصوليا. والقسم الثاني أي القضايا المرتبطة بأحكام معينة لا يدخل بحثه الصغروي في علم الأصول، لأنه بحث في عنصر غير مشترك. نعم بحثه الكبروي يدخل، لأننا نبحث أن القياس حجة وليس بحجة وهكذا، وإنما يدخل بحثه الكبروي في هذا العلم لكونه بحثا في عنصر مشترك كالبحث عن حجية القياس، فالقياس ماذا؟ عنصر مشترك، فنبحث أن القياس حجة وليس بحجة. وهكذا يتضح أن البحث الصغروي لا يكون أصوليا إلا في القسم الأول أي في عناصر مشتركة، وأن البحث الكبروي أصولي في كلا القسمين.
شيخ
من قياس مطلحة بالدليل؟ إيه هذا لكنه مسألة أصولية، أن ضابطة المسألة الأصولية تنطبق عليه، فهو عنصر مشترك صالح للدخول ماذا؟ في استنباط أكثر من حكم في أكثر من باب، هذه ضابطة المسألة الأصولية، فهو مسألة أصولية. نعم خرج بدليل خاص، غير أن الإدراك العقلي إذا كان قطعيا فلا موجب للبحث عن حجية خواطر، إذا كان قطعي فلا نبحث ماذا؟ عن ثبوت الحجية له، لأن حجيته واضحة، للفراغ عن حجيته بعد الفراغ عن حجية القطع المتقدم بحثها، وإنما نحتاج إلى البحث عن حجيته إذا لم يكن، يا هو نبحث عن حجيته عن دليل عقلي، إذا لم يكن قطعيا كالقياس مثلا. القياس بالرغم أنه دليل, دليل عقلي إلا أنه ماذا؟ ظني. ولذا نبحث عن حجية ثبوتا وارتفاعا ونقول قد دل الدليل على أنه ماذا؟ على أن هذا الإدراك العقلي الظني اللي هو القياس ليس حجة ولا يصح التعويل عليه. وسوف نصنف البحث في القضايا العقلية إلى بحثين. أحدهما بحث صغروي في إثبات القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة، والآخر كبروي في حجية إدراك العقلي غير القطعي، لأن القطعي بعد واضح الحجية لا نبحث فيه. زين
الأفضل يكون التقسيم الكبروي على
مود
يثبت
أصل
العقل،
يعني
حجية العقل
هذا من
تمنها أصل يعني حجية الإدراك العقلي.
الإدراك العقلي واضح من تمنها، لا بحث في أن العقل القطعي حجي.
لا
أصل
شيخنا يعني
والآخر
مفروض تكون الأول.
بلي؟
الآخر نقطة كبروي.
كبروي أن الإدراك العقلي الظني حجة وليس بحجة. لأن الإدراك العقل القطعي ماذا؟ مفروغ عن حجيته، فلا نبحث عن حجيته، يعني القطع حجة كما تقدم سابقا، بحثنا حجة القطع. إنما نبحث هنا كبرويا فقط عن حجية الدليل العقلي الظني. يعني أصف الظن ماذا؟ عدم الحجة، فنبحث أن هذه القضايا العقلية الظنية، هذه المدركات العقلية الظنية كالقياس مثلا، حجة أو ليس بحجة؟ زين خب والدليل والقضايا العقليه القطعيه نقول هذا واضح لا نحتاج الى البحث في حجيته لان تقدم سابقا حجيته القاط اثبات القضايا العقليه. في هذا العنوان المصنف رحمه الله يقول ان العناصر العقليه المشتركه او القضايا العقليه المشتركه التي تدخل في اكثر من باب وفي استنباط اكثر من حكم لها ثلاثه اقسام. فالقضية العقلية تنقسم إلى دليل عقلي مستقل وإلى دليل عقلي غير مستقل. تنقسم القضايا العقلية إلى المستقلات العقلية وإلى غير المستقلات العقلية، والتقسيم الأول. وتنقسم إلى قضية تحليلية وإلى قضية تركيبية، هذا التقسيم الآخر. وتنقسم القضايا العقلية إلى قضايا عقلية نافية وإلى قضايا عقلية مثبتة. فهذه ثلاثة أقسام يأخذ المصنف بيانها تباعا. أما بالنسبة إلى القسم الأول وهو أن يكون انقسام الدليل العقلي إلى دليل عقلي مستقل وإلى دليل عقلي ليس مستقلا، فالمراد من الدليل العقلي المستقل هنا هو تلك القضايا العقلية التي يستنبط منها حكم شرعي من دون حاجة إلى توسط مقدمة شرعية. فلأجل استنباط حكم شرعي منها لا نحتاج إلى أن نضم إليها ماذا؟ مقدمة شرعية، وإنما نستنبط حكما شرعيا منها بنفسها من دون أن يتوقف استنباطنا للحكم الشرعي منها على مقدمة ماذا؟ على مقدمة مأخوذة من الشارع. فالاستقلالية هنا ناظرة إلى أننا في مقام الاستنباط منها لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى أن نضم مقدمة شرعية حتى يصح ماذا؟ حتى يصح وحتى يتم الاستنباط، وإنما نحن نستنبط حكما منها من دون أن نضم إليها ماذا؟ من دون أن نضم إليها مقدمة شرعية. فالقضية العقلية التي نستنبط منها حكما شرعيا من دون أن يتوقف ذلك إلى ضم مقدمة شرعية تسمى ماذا؟ تسمى بالقضية العقلية المستقلة، يعني هي مستقلة في إثبات حكم شرعي من دون احتياجها في ذلك إلى مقدمة شرعية. مثال ذلك يقول مثال ذلك قضية كل ما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بقبحه، ما حكم به العقل حكم به الشرع. هنا العقل يحكم بماذا؟ بقبح الكذب. فنقول الكذب قبيح، وهذا بحكم ماذا؟ بحكم العقل. العقل يدرك ماذا؟ يدرك قبح الكذب. هذه صورة. وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بقبحه، ما حكم به العقل حكم به الشرع. فالنتيجة الكذب حرام شرعا. هنا الكذب حرام شرعا، هذه النتيجة توصلنا إليها من خلال ماذا؟ من خلال قضية عقلية، واستنباطنا لهذا الحكم الشرعي من خلال القضية العقلية لم تنضم إليه مقدمة شرعية. لا نحتاج إلى أن تنضم إليه ماذا؟ مقدمة شرعية، وإنما استقلت القضية العقلية في إدراك في استنباط ماذا؟ في استنباط هذا الحكم. هذا مثال ماذا؟ مثال للقضية العقلية المستقلة. أو أما بالنسبة عفوا أما بالنسبة إلى القضية العقلية غير المستقلة فهي على خلاف ذلك، فهي القضية التي لا يصح أو قل لا يتم الاستدلال بها على حكم إلا بعد ضم مقدمة شرعية لها، عكس الأول. فنحن حتى نستنبط حكما منها، حكما شرعيا منها، نحتاج إلى أن تنضم في أن ينضم في القياس ماذا؟ قياس الاستدلال، أن تنضم ماذا؟ مقدمة شرعية حتى نستنبط منها حكما شرعيا. مثال ذلك، مثال ذلك القضية العقلية القائلة إن وجوب شيء يستلزم ماذا؟ وجوب مقدمته. فهنا لأجل أن نطبق هذه القضية ونستنبط وجوب الوضوء منها باعتبار الوضوء ماذا؟ مقدمة، نحتاج إلى أن تنضم مقدمة شرعية، وهذه المقدمة الشرعية عبارة عن ماذا؟ وجوب الصلاة. فما لم تنضم هذه المقدمة الشرعية وهي وجوب الصلاة فإننا لا يمكننا أن نطبق القضية القائلة إن وجوب شيء يستلزم ماذا؟ وجوب مقدمته. إذن لابد أن تنضم قضية شرعية هنا حتى نثبت وجوب الوضوء باعتباره مقدمة لمن؟ مقدمة للصلاة، من خلال تطبيق قاعدة أن وجوب شيء يعني وجوب الصلاة يستلزم وجوب مقدمته الذي هو الوضوء. إذن المراد من الاستقلالية هنا وعدم الاستقلالية هو الحاجة إلى انضمام مقدمة شرعية وعدم الحاجة إلى انضمام مقدمة شرعية. فالقضية العقلية التي لا تحتاج في مقام الاستنباط منها إلى ضم مقدمة شرعية تكون ماذا؟ تسمى قضية مستقلة، أي أنها مستقلة في الاستنباط عن المقدمة الشرعية. أما القضية العقلية التي تحتاج في مقام الاستنباط منها إلى مقدمة شرعية فهي قضية عقلية غير ماذا؟ غير مستقلة. إثبات القضايا العقلية، تقسيمات للقضايا العقلية. القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وأدلة عقلية على الحكم الشرعي يمكن أن تقسم كما يلي: أولا تنقسم إلى ما يكون دليلا عقليا مستقلا وما يكون دليل وما يكون عقليا غير مستقل. والمراد بالأول ما لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكم منه، لا يتوقف على ذلك وإنما بنفسه مباشرة. والمراد بالثاني ما يحتاج إلى إثبات قضية شرعية كذلك أي لاستنباط الحكم منه. فلكي نستنبط حكما منه لا بد أن تنضم ماذا؟ لا بد أن تنضم مقدمة شرعية. ومثال الأول القضية العقلية، القضية القائلة بأن كلما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو حرمته، فإن تطبيقها لاستنباط حرمة الظلم مثلاً لا يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة، حتى نقول الظلم حرام لا نحتاج إلى قضية شرعية، وإنما هذه ماذا؟ من المستقلات العقلية مدركة بالعقل استقلالاً. الظلم حرام قضية ماذا؟ مستقلة عقلية. لك بحث آخر. قضية مستقلة ماذا؟ مستقلة عقلية، بمعنى أننا استنباطنا لهذه القضية من مقدم من قضايا عقلية لا يتوقف على دخالة ماذا؟ على انضمام وعلى دخالة مقدمات شرعية. ومثال الثاني القضية العقلية القائلة، القضية القائلة أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، فإن تطبيقها لاستنباط وجوب الوضوء يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة وهي وجوب الصلاة. هذا هو التقسيم الأول للقضايا العقلية. التقسيم الآخر للقضايا العقلية هو انقسام القضية العقلية إلى قضية تحليلية وإلى قضية تركيبية. ما عندنا وجوب شرعي الوضوء.
قدم الغير يعني فقط.
عندنا وجوب الطهارة. الوضوء وجوب الوضوء ماذا؟ من باب المقدمة. فهو وجوب ماذا؟ وجوب عقلي.
الطهارة هي بشمل مثلا الغسل والوضوء.
ما عندنا احنا دليل لكل شو اسمه رايك؟ قل إذا صليت صلي متطهرا. الشارع طلب مني أن تكون الصلاة ماذا؟ في حال التطهر. فالعقل هنا ماذا؟ العقل يقول بما أن الوضوء مقدمة للصلاة وفرد من أفراد الطهارة فيكون الوضوء واجبا، لأن إجابة شيء يستلزم ماذا؟ وجوب مقدمتي.
الشيخ العقل وجوب الصلاة، الصلاة هي باسمك مثلا ركوع والسجود والتسليم، يعني وجوب الطهارة باسمك مثل حال
حركة
غسل
الوجه. لا، طهارة حالة عند الإنسان يكون عليه طهارة نتيجة الوضوء. الطهارة نتيجة الغسل، نفس الوضوء مو طهارة، نفس الغسل مو طهارة. الطهارة أمر يترتب على ماذا؟ أمر يترتب حكم شرعي يترتب على ماذا؟ على الغسل وعلى التيمم أو على الوضوء. زين، هذا هو التقسيم الأول. التقسيم الثاني هو انقسام القضية العقلية إلى تحليلية وإلى تركيبية. والمراد من القضية التحليلية هي القضية التفسيرية، أي تلك القضية التي نبحث فيها عن تفسير ظاهرة معينة، عن تفسير إدراك معين وتوضيحه وبيان المراد منه، كما في ماذا؟ كما في الوجوب التخيري. فإننا في الوجوب التخيري نبحث عمن؟ عن تفسير المراد بالوجوب التخيري، وعن حقيقة الوجوب التخيري، وأن الوجوب منصب على الجامع على الطبيعة، أو منصب ماذا؟ على الأفراد على نحو هذا الوجوبات المشروطة. فهنا بحثنا في هذه القضية العقلية بحث ماذا؟ عن تفسيرها، بحث في حقيقتها في كيفيتها. هذا النحو من القضية العقلية تسمى بالقضية ماذا؟ تسمى بالقضية التفسيرية، لأننا نبحث فيها عن تفسير ظاهرة عقلية معينة، عن تفسير إدراك عقلي
معين، تثيره فقط دون إثباته أو نفيه، البحث ينصب على تثيره فحسب.
أصل
أما القضية التركيبية فهي تلك القضية التي يبحث فيها عن استحالة شيء أو عن ضرورته، فلا نبحث في القضية التركيبية عن تفسير شيء معين وبيان حقيقته وكيف يكون، وإنما نبحث في القضية التركيبية عن أن ذلك الشيء مستحيل ثابت له الاستحالة أو هو ضروري. البحث في التركيبية بحث عن من؟ عن الاستحالة والضرورة، وليس تفسيرا للحقيقة. بحث عن أن التركيب غير المقدور مستحيل أو ليس مستحيلا. فالبحث بالاستحالة وعدم الاستحالة بحث ماذا؟ سمى قضية قضية تركيبية بخلاف ماذا الوجوب التخييري. فنحن في الوجوب التخييري لا نبحث أنه مستحيل أو ليس مستحيل، ضروري أو ليس ضروري، إنما نبحث ماذا؟ حقيقته. شنو حقيقة الوجوب التخييري؟ هذا الوجوب التخييري يتعلق بالطبيعة بالجامع ويتعلق بالأفراد على نحو الوجوب المشروط، وجوبات المشروطة. هنا ليس بحثنا عن الاستحالة وعدم الاستحالة أو الضرورة وعدم الضرورة، وإنما بحث ماذا؟ في التفسير، في التحليل، في التفكيك، بخلاف البحث ماذا؟ أن التكليف بغير المقدور مستحيل، وأن أخذ العلم بالحكم يستحيل ماذا؟ أخذ أو يستحيل أخذ العلم ماذا؟ بالحكم في مقدمات ذلك الحكم أو في موضوع ذلك الحكم. هنا البحث عن الاستحالة وعدم الاستحالة، فإذا كان البحث ينصب على الاستحالة وعدم الاستحالة فإن القضية تسمى قضية ماذا؟ تسمى قضية تركيبية. إذن القضية التحليلية هي تلك القضية التفسيرية التي يبحث فيها عن تفسير ظاهرة معينة. أما القضية التركيبية فهي تلك القضية التي يبحث فيها عن الاستحالة وعن الضرورة. قال ثانيا تنقسم القضية العقلية إلى قضية تحليلية وقضية تركيبية، والمراد بالقضية التحليلية ما كان البحث فيها يدور حول تفسير ظاهرة معينة، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري. ما هو الوجوب التخييري؟ شنو حقيقته؟ الوجوب التخييري يتعلق بالطبيعة بالجامع بين الأفراد أو لا؟ يتعلق بالأفراد على نحو الوجوبات المشروطة، أن كل فرد منها واجب بشرط ماذا؟ بشرط ترك الآخر. إذا تركت الآخر فهذا واجب، إذا تركت العتق فإن الأطعام واجب، إذا تركت الأطعام فإن الصوم واجب. شنو حقيقة الوجوب التخييري؟ هنا لا نبحث أنه مستحيل أو ليس مستحيل، وإنما نبحث ماذا؟ عن تفسيره، عن حقيقته. والمراد بالقضية التركيبية ما كان البحث فيها يدور حول استحالة شيء أو ضرورته بعد الفراغ عن معناه وحقيقته في نفسه. حقيقته وتفسيره أمر مفروغ عنه، إنما نبحث أنه مستحيل أو ليس مستحيلا، ضروري أو ليس ضروريا. فالبحث عن الاستحالة وعن الضرورة، هذا في القضية التركيبية، كالبحث عن استحالة الأمر بالضدين في وقت واحد. أن الأمر بالضدين في وقت واحد ماذا؟ مستحيل. هنا لا نبحث عن تفسير ماذا؟ عن تفسير الضدين وحقيقة الضدين، هذا شيء ماذا نفرق عنه في مرتبة سابقة، إنما نبحث عن أنه مستحيل عقلا أو ليس مستحيل عقلا. فيكون القضية قضية ماذا؟ قضية تركيبية. زين، هذا هو القسم الثاني من أقسام القضايا العقلية. أما القسم الثالث من أقسام القضايا العقلية فهو انقسام القضية العقلية إلى قضية عقلية نافية أو سالبة كما يعبر المصنف، وإلى قضية عقلية مثبتة أو موجبة. طبعا هذا التقسيم، التقسيم الثالث، إنما هو خاص بالقضايا المستقلة التركيبية، لأن القضايا المستقلة تكون تحليلية وأخرى تكون ماذا؟ وأخرى تكون تركيبية. فهذا البحث يختص بالقضايا المستقلة من جهة والتركيبية من جهة أخرى. فالقضية المستقلة التركيبية تكون نافية، أي أننا نستنبط منها نفي حكم شرعي، نتيجتها ماذا؟ سلبية، نفي حكم. مثل قضية ماذا؟ استحالة التكليف بغير المقدور. ففي هذه القضية ماذا نستنبط؟ نستنبط نفي حكم في مورد ما إذا كان التكليف فيه ماذا؟ غير المقدور، ننفي ذلك. الطيران في الهواء، طير بالجو، روح طير بالجو، الطيران في الهواء ماذا نقول؟ منفي، ماكو وجود. قلنا مستحيل، شلون الانسان يطير بالجو؟ قلنا الانسان يطير بالجو ما يقدر. شلون؟ لا مو طياره، ايش الانسان يطير بالجو؟ هذا تكليف ماذا؟ ها؟ تكليف بغير المقدور، قبيح، مستحيل. فهنا هذه القضيه المستقله التركيبيه نتيجتها ما هو؟ شو نتيجتها؟ نفي وجوب هذه القضية المعينة أو هذه المسألة المعينة، فنتيجتها سالبة، نفي. ودارة لا، القضية المستقلة التركيبية تكون ما تكون مثبتة، أي أننا نستنبط منها ثبوت حكم شرعي، تحقق حكم شرعي. مثل قضية ماذا؟ أن كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. هاي قضية ماذا؟ قضية مستقلة من جهة، وقضية تركيبية من جهة أخرى، ونتيجتها ماذا؟ نتيجتها استنباط ثبوت حكم حكم العقل ماذا؟ حكم العقل بقبحه. فالعقل يحكم بأن الظلم، بأن الكذب قبيح. خب نستنبط منها ماذا؟ حرمة الكذب شرعا. هاي حرمة الكذب شرعا، هذه القضية سالبة وموجبة. موجبة حرمة الكذب، وهنا ثبوت، ثبوت الحرمة. وهنا نستنبط من هذه القضية ما حكم بالعقل بالقبح، حكم شرع بالقبح، نستنبط ثبوت حرمة حرمة ماذا؟ حرمة الكذب شرعا. ثابت عقل، العقل أسبق من الشرع، الشرع لا يثبت إلا بالعقل. زين، تنقسم ثالثا، تنقسم الأدلة العقلية المستقلة التركيبية في دلالتها إلى سالبة وموجبة. والمراد بالسالبة الدليل العقلي المستقل في استنباط نفي حكم شرعي، والمراد بالموجبة الدليل العقلي المستقل في استنباط إثبات حكم شرعي. ومثال الأول القضية القائلة باستحالة التكليف بغير المقدور، ومثال الثاني القضية المشار إليها آنفا القائلة بأن كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. ثم في خاتمة المطاف المصنف يتحدث عن طبيعة العلاقة بين هذه الأقسام، أقسام القضايا العقلية. يقول القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها، وذلك لأنه قد تدخل قضية تحليلية في البرهنة والاستدلال والتدليل على قضية تحليلية أخرى، أو لا، قد تدخل قضية تحليلية في البرهنة على قضية تركيبية، وثانية ثالثة لا، تدخل قضية تركيبية في البرهنة على قضية تركيبية أخرى. صح؟ طبعا هذه بيانها تطبيقها سوف يأتي إن شاء الله. والقضايا العقلية متفاعلة فيما بينها، فقد يتفق أن تدخل قضية عقلية تحليلية في البرهنة على قضية أخرى تحليلية أو تركيبية، هذا قسم، كما قد تدخل قضية تركيبية في البرهنة على قضايا تحليلية، يعني التركيبية مو الاشتباه، كما قد تدخل قضية تركيبية في البرهنة على قضايا تحليلية، وهذا ما سنراه في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.